السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالمشاكل الأسرية قد كثرت وعمت ولم تعد تخفى على إنسان. كثرت المشاكل الأسرية وكثرت الخلافات الأسرية، وأدت هذه المشاكل والخلافات إلى الطلاق، والزوجان ما زالا في مهد الحياة الزوجية. الطلاق الآن يتم قبل الدخول، وفي الشهور الأولى من الدخول، وفي السنة الأولى والسنة الثانية من الدخول، وهناك أطفال أو ليس هناك أطفال. لذلك رأيت أن أذكر هذا الجمع المبارك بإذن الله ومن يبلغه بأسباب السعادة الزوجية والمحافظة على استقرار الأسرة وسلامتها، حرصا على سلامة الأطفال وتربيتهم التربية الواجبة على الآباء، حتى لا يكون عالة ولا عبئا ثقيلا على المجتمع بعد طلاق أبيهم لأمهم وبعده عنهم وتقصيره في حقهم وعدم قيامه بالنفقة عليهم. فلذلك أعلنت قبل ذلك في بداية الاعتكاف عن إجراء مسابقة في هذا الكتيب أو هذا الكتاب الأسرة السعيدة. أردت من الإعلان عن هذه المسابقة أن يقرأ الأزواج من الرجال والنساء، وأن يقرأ الشباب والبنات الذين هم على عتبة الزواج، حتى يحصنوا أنفسهم ويحفظوا بيوتهم ويحفظوا أسرهم من التفكك والانهيار والدمار. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وفرض لها من الحقوق والواجبات ما يكفل سلامتها وسعادتها. فاعتبر الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسؤول الأول فيها هو الرجل. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وجعل الإسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا يكفل بأدائها استقرار هذه المؤسسة واستمرار هذه الشركة، وحث كلا من الشريكين على أداء ما عليه من واجبات والعفو عما يكون في حقه من زلات. فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه الكلمة على إيجازها جمعت ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمرا واحدا عبر الله تعالى عنه بقوله: وللرجال عليهن درجة. وقد أحال فيما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس ومعاشرتهم ومعاملاتهم في أهليهم، وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم. فهذه الجملة ولهن مثل الذي عليهن تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال، فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور تذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فكما تحب أن تأخذ لابد أن تعطي، كما تحب أن تأخذ لابد أن تعطي. فالمسلم حقا يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. والمسلم الواعي يحاول دائما أن يؤدي لزوجه حقها غير ناظر في حقه هو استوفاه أم لا، لأنه حريص على دوام المودة والرحمة بينهما، كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بينهما ليتفرقا. ومن أول ما يجب على للمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وأنا لا أستطيع قراءة كل ما كتبت في الكتاب في هذه الحقوق، ولكني أسردها عليكم سردا اقتصارا للوقت. من أول ما يجب للمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، وأن يصبر على أذاها، وأن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم والليلة. ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يقدش شرفها ويمتهن كرامتها، وأن يعلمها الضرورية من أمور دينها إن كان هو أهلا للتعليم، وإلا أذن لها في حضور مجالس العلم. ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الحجاب والحشمة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن حق المرأة على الرجل أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إلى الخروج، كأن ترغب في شهود الجماعة في المسجد، أو ترغب في زيارة أقاربها أو جيرانها، بشرط أن يأمرها بالحجاب وينهاها عن التبرج والسفور ويحذرها من الاختلاط بالرجال. ومن حق المرأة على الرجل ألا يفشي سرها ولا يذكر عيبها، إذ هو الأمين عليها والمطالب برعايتها والذود عنها. ومن أخطر الأسرار أسرار الفراش، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إذاعتها. ومن حق المرأة على الرجل أن يستشيرها في الأمور، ولا سيما التي تخصها وأولادها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة، وأن لا يسهر خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل، فإن هذا يؤرقها ويزعجها قلقا عليه إن لم تدب في صدرها الوساوس والشكوك إن طال السهر وتكرر. ومن حق المرأة على الرجل أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كانت لها، يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس والمسكن والمبيت في الفراش، ولا يجوز أن يحيث في شيء من ذلك أو يجور أو يظلم، فإن الله حرم هذا. فهذا باختصار ما جعل الإسلام للمرأة على الرجل. أما حق الرجل على المرأة فهو عظيم، عظمه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسي قرحة تنبدس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. فالواجب على المرأة المسلمة أن تعرف حق زوجها حق قدره، وأن تعلم أن من أول ما يجب للرجل على المرأة السمع والطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة المرأة لزوجها من موجبات دخولها الجنة كطاعتها لربها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فعلى المرأة المسلمة أن تدين لزوجها بالسمع والطاعة في كل ما يأمرها به مما لا يخالف الشرع، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه وتحافظ على شرفه وأن تراعي ماله وولده وسائر شؤون المنزل. ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس ولا تبدو في صورة يكرهها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. ومن حق الزوج على زوجته أن تلزم بيته فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا بإذنه. ومن حقه أن لا تأذن في بيته إلا بإذنه، وأن تحفظ ماله، وأن لا تنفق منه إلا بإذنه. بل من حق الرجل على المرأة أن لا تنفق من مالها إن كان لها مال خاص إلا بإذن زوجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه. ومن حقه عليها ألا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها على عياله، فإن المن
يبطل الأجر والثواب. ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير وتقنع بالموجود، وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق، وأن تحسن القيام على تربية أولادها منه في صبر وحل، فلا تغضب على أولادها أمامه، ولا تدعو عليهم، ولا تسبهم، فإن ذلك يؤذيه. ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه. ومن حق الزوج على زوجته ألا تمتنع منه متى طلبها، وأن تكتم سره وسر بيته ولا تفشي من ذلك شيئا. ومن حق الزوج على زوجته أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه، ولا تسأله الطلاق من غير سبب. مش كل شوية طلقني طلقني، إن كنت راجل طلقني، إن كنت راجل طلقني، ما يعديش يوم لما تقول له إن كنت راجل طلقني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فهذا بإجمال وإيجاز ما فرض الله تعالى للنساء على الرجال، وما فرض للرجال على النساء. قيام الرجل بما عليه من حقوق لامرأته، وغضه الطرف عن حقوقه، وقيام المرأة بما عليها لزوجها من حقوق وغضها طرفها عن تقصيره في حقها، هذا من أعظم أسباب استقرار الحياة الزوجية ودوامها، وبذلك شهد التاريخ. فقد حفظ لنا التاريخ عن القاضي شريح رحمه الله أنه خرج يوما فقابله الشعبي، فسأله الشعبي عن حاله في بيته، فقال القاضي شريح: من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. بجلس 20 سنة متجوز، ما مراتي ما زعلتنيش ولا مرة. فقال الشعبي: وكيف ذاك؟ ازاي متجوز بقالي 20 سنة ما زعلتكش ولا مرة ازاي؟ قال شريح: لما دخلت على امرأتي ليلة الزفاف رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، فقلت في نفسي: فلأتطهر وأصلي ركعتين شكرا لله. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. هو قام يصلي ولم يندبها إلى الصلاة معه، ولكنها لما رأته يصلي قامت فتوضأت وصلت معه. بيسلم لقاها بتسلم هي كمان معاه. قال: فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها، فقالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت: قالت العروس ليلة الزفاف: الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأصلي على محمد وآله، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. قالت: إنه كان لك في قومك من تتزوجه من نسائكم، وفي قومي من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. لخطبة العروسة في عرسها ليلة الزفاف. قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة، في ذلك الموضع اضطررت أنا كمان أخطب خطبة كمان، فقلت أحمد الله وأستعينه وأصلي على النبي وآله وأسلم وبعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. قالت كيف محبتك لزيارة أهلي؟ تحب نروح نزوره أبويا وأمي وإخواتي كل جديه يعني تيجي معايا كده تزورنا سايبة كل جديه؟ قال قلت ما أحب أن يملني أصهاري، أنا ما أحبش كل شوية رايح رايح ها يملوا مني، أنا كده إيه يعني أزورهم كل شهر كل شهرين، يبقى كل ما أروح كده إيه يهللوا بي ويرحبوا ويفرحوا بي، مش كل يوم رايح ولا كل أسبوع رايح. قالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأمنعه؟ قال قلت بني فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال شريح فبت معها بأنعم ليلة وعشت معها حولا لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء فإذا أنا بفلانة في البيت، فقلت من هي؟ من اللي عندنا دي؟ قالت ختنك. ختنك يعني حماته، أم الزوجة تسمى ختن للزوج. قال فالتفتت إلي حمات، التفتت إلي وسألتني كيف رأيت زوجك؟ قلت خير زوجة. قالت يا أبا أمية، الحمة الحمة بالجل جزء بنتها، يا أبا أمية إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها إلا في حالين، إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. ما تدللش يامي، ما تدلعش كتير، دلل ودلع بس في الحدود المعقولة، ما تدلعش ياما، لا تسرف في الدلع والدلل، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. قال شريح فمكثت معي أو فمكثت معي 20 عاما لم أعتب عليها في شيء، اسمع، إلا مرة واحدة ما عتبتش عليها إلا مرة، في 20 سنة عتبت عليه. وبعدين يقول إيه؟ وكنت لها ظالما. أنا اللي كنت غلطان مش هي كمان، يعني أنا عاتبتها على حاجة في 20 سنة مرة وأنا اللي كنت غلطان مش هي. فأنت لما تعرف ربنا فرض عليك لمراتك إيه وتأديه، أنت بتعبد ربنا، أنت لما بتكرم مراتك وتعاشرها معروف أنت بتعبد ربنا، طاعة ربنا سبحانه وتعالى. والمرأة كذلك لما تسمع وتطيع زوجها هي بتعبد ربنا. فانت لما تعرف انك لك في كل شيء تفعله مع امرأتك اجر، مش هتقصر في حاجة. والمرأة لما تعرف ان زوجها هو جنتها ونارها مش هتقصر في حاجة. لكن من يقرأ ومن يكتب؟ مش من يخطب، مش من يخطب زي العروسة دي ولا زي العريس ده، ما فيها، بس من يقرأ ويكتب ويسمع ويتعلم، يتعلم انت بتتجوز ليه، تتجوز ليه، لماذا تتزوج؟ يخش شهرين البنت تحمل وقبل ما تولد تكون متطلقة، وبعدين وبعدين كثرة الطلاق دي هنعمل ايه في المجتمع؟ وأسوأ شيء ان يكون الراجل بدق والمرأة منقبة. وخد بقى كلام من المجتمع، ادي الشيوخ ادي الدجون وادي المنقبات. فلذلك يعني هذا الكلام للجميع، ولكن انت ايها الانسان الذي اظهرت بمظهر الاسلام امام الناس انت بدجن، الناس بيعتبروك شيخ، اي واحد من ربي دجن ولو حتى ما يعرفش يقرا الفاتحه بيقول يا عم الشيخ خلاص انت بقيت شيخ. اقدر هذا حق قدره. وانت ايتها البنت المنقبه اقدري النقاب ده حق قدره. حافظي على حياه زوجك، على حياه بيتك، على استقرارك. الطلاق مش في مصلحه البنت ولا في مصلحه الولد. والمشكله ان الاهالي بيساعدوا العيال على كده. يعني البنت لما تيجي غضبانه والواد يجيب ابوها عشان يصالحها يقول لا مش مروحه، ازاي يقول لها وازاي يعملها وازاي يا عمي ما خلاص ايه قال لا ولا عادي ما خلاص ما تروح. لا الاب والام يصروا البنت ما تروحش. واحيانا الطرف الثاني الواد عايز مراته وابوه يقول لا ما تخشش علينا، اذا كنت عايز ترجعها تاخدها تطلع بره بعيد عننا. ليه كده؟ ليه؟ مش عايزين نفكر بقى بعقلك في عواقب الطلاق وما يترتب عليه من مفاسد. هو انت ايها الاب ابو البنت يسرك ان بنتك تقعد عندك مطلقه؟ تقعد عندك مطلقه؟ هل انت هتنفق عليها ولا على اولادها ولا على مين؟ وانت يا ابا الولد يسرك ان ابنك يعني يترمل بعد ما يتزوج وتفرق بينه وبين عياله ومراته، والواد نفسه في عياله وفي مراته وبعدين تقول له لا يا تجيبها تبقى على بره على طول ما تقعدش عندي. ومن مشاكل الجماعه الشيوخ يقول لك ايه التعدد سنه، التعدد سنه، يبقى بياخد 1000 جنيه مرتب وقاعد في اوضه ويقول لك التعدد سنه روح اتجوز. طب انت يا ابني انت قمت بواجب الاولى وعيالها يروح يتجوز وبعدين يروح يتجوز وبعدين بقى شويه كده ايه ويجي ميال، اما ان يرمي الزوجه الثانيه يرميها ويطلقها واما يرمي الايه القديمه، وكلاهما مر وكلاهما مر. فعايزين نفكر بعقل ومنطق وندرس الاسلام ونعرف أدب الإسلام وأحكام الإسلام، لأن الحياة الزوجية فيها حدود ربنا رسمها عشان تستقر البيوت، ونهى ربنا عن تعديها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حال الجميع وأن يبارك للجميع وأن يبعد عنا شياطين الإنس والجن. لأن يا إخواني الطلاق ده وراه الشيطان الأكبر إبليس، الشيطان ولا الطلاق. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه أي سريره كل يوم على الماء ثم يبعث سراياه. يعني كل يوم الصبح إبليس كده بيعمل طابور للعساكر بتوعه زي طابور الجيش الصباحي كده وبعدين يفركوا يلا اطلعوا اشتغلوا، وآخر النهار يقدموا تقارير فلان يقول له ايه ما تركت فلانا حتى فعل كذا وانا ما تركت من حتى فعل كذا. طيب ويجي واحد يقول ايه ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول ابليس نعم ما صنعت ويدنيه منه. نعم ما صنعت، نعم ما صنعت انك انت فرقت، فرقت. فخلي بالك ساعد ما تقول لك طلقني اوعى تقول انت طالق، الشيطان قاعد قدامك بيؤذك بيؤذك. استعذ بالله من الشيطان الرجيم وسيب لها الدار ومشي لغايه ما الايه العمليه تهدى وتستقر حتى تحافظ على بيتك، لان ده بيتك انت اللي بنيته فانت المطالب تحافظ عليه. انت اللي تعبت عشان تبني هذا البيت، فانت اولى منها انك انت تحافظ على هذا البيت واستقراره وسلامته. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. وأذكر بما قلناه الامتحان في هذا الكتاب إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بإذن الله عز وجل. الامتحان في هذا الكتاب تحريري يوم الأربعاء. نرجو من الجميع رجالا ونساء ثيبات وأبكارا أن يشتركوا علشان نعرف نحافظ على بيوتنا وعلى أولادنا، وعشان نعرف نربي أولادنا تربية نموت ويدعونا والمجتمع يدعينا ان احنا سيبنا في المجتمع عيال صالحين. لان احنا لما نسيب عيال غير صالحين عالة على المجتمع المجتمع كله حيد علينا ومش حيرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.